مستمعينا الكرام، لا زالت هذه البرامج تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب، ولي كتب الأسر علي عزيز، أن أسير مع العدا وتبقى يا بواد الطاف يصهر كالحر، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر، أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخر ومتى متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك اليسر ومذ غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجع له جبر بوجهك جنيت يا ابن امي الشاهد جدي المختار وشوف الطاهرة الزهرة يا اخوي الحسين والكرار الوجهك من نصيد يحسين كان ما خلات من هالدار اخوي شلون النوب باصرني من غيبك عن البين بيمن بعاد السلة وانت اللي جنيت السلوى لي عن كل هل الماضيين يا طيبي الذات والخوة خويا ما تقعيد تصيد لي وتشوف مصابك ايش سوى بحال وجن موزي انا الكنتي مخدرة يا حسين خويا بعد الشت في يدني الونة لو ونيت والحسرة وانا اللي ينهدم بيتي وركن الله اذا بكترة من بعدك يا ابو السجاد اخويا كسر القلوب شي يجبر ما يجبر بعد هيهوات يا تالي هل الطيبين اخويا ما اقدر اعوف انك وانت موزع بهالبر احتارت بامر الحسين عليه السلام اتتركه وتمضي ام تقيم عنده اخويا ما اقدر اعوف انك وانت موزع بهالبار ولا اقدر اضل يمك وهاي الحرام تتيسر والله تحيريت يا حسين اخويا وحالي تمرمر انا ويا نور زايا الطاف راوتني الهضايم ويان انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في حديث الإمام السجاد عليه السلام مخاطبا عمته زينب سلام الله عليها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الحديث عن السيدة زينب عليها السلام في الحقيقة هو حديث عن البطولة وحديث عن الشجاعة وعن الصبر والاستقامة وعن العلم والعرفان، وحديث عن الفصاحة والبيان، حديث عن كل القيم والصفات الإنسانية والإسلامية الرفيعة التي اجتمعت في ذاتها الكريمة سلام الله عليها، فجعلتها مثالا إسلاميا إنسانيا رائعا، وكما يقول بعض الأدباء غصن نما من دوحة نبوية تاهت به فوق البسيطة يثرب، غذته فاطم من كريم خصالها ورعاه حيدر والنبي يهذب، فترعرعت بين النبوة والعلا حورا تنمى للكرام وتنسب، فبصبرها تحكي سليلة أحمد وبعزمها تحكي الوصية وتعرب، يا قلعة الصبر التي ما هدها رغم الحوادث والنوائب هبهب، ماذا أقول وأنت فوق مديحنا عذرا إذا كنا نطيل ونسهب، أو كما يقول أديب آخر في وصفها عليها السلام: ونالت رتبة في الفخر عنها تأخرت الأواخر والأوالي، فلولا أمها الزهراء سادت نساء العالمين بلا جدال. فالحديث في الحقيقة عن السيدة زينب سلام الله عليها هو حديث طويل وحديث عظيم، لأنه حديث عن تلك المرأة العظيمة التي شابهت أمها الزهراء سلام الله عليها، وشابهت أباها أمير المؤمنين عليه السلام، والحقيقة أخذت من أهل البيت سلام الله عليهم، من أمها من أبيها من إخوتها، كل خصال الخير وكل السجايا الحسنة والحميدة، حتى صارت مثلا عظيما في تاريخنا الإسلامي وفي تاريخنا الشيعي. السيدة زينب سلام الله عليها ولدت في السنة الخامسة أو السادسة على الاختلاف للهجرة النبوية، من شهر جمادى الأولى أو في غرة شعبان على اختلاف الروايات التاريخية في ذلك. وفي بعض الأخبار أن أمها السيدة الزهراء سلام الله عليها جاءت بها لأمير المؤمنين عليه السلام ليسميها، فقال: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهر أنه النبي كان في سفر ما، فلما رجع من سفره وطلبت منه تسميتها قال: ما كنت لأسبق يا ربي، فسماها زينب عليها السلام. ثم أخبره جبرائيل عليه السلام كما ينقل أيضا بما سيجري على الحوراء العقيلة سلام الله عليها من رزايا ومن محن ومن مصائب كثيرة سوف تراها في حياتها وفي مستقبلها، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كما ينقل: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين سلام الله عليهما. ولدت إذن السيدة زينب عليها السلام في هذا البيت الطاهر، ونشأت في حضن النبوة، ودرجت في بيت الرسالة، وارتضعت عليها السلام لبان الوحي من ثدي الزهراء البتول سلام الله عليها، وغذيت بغذاء الكرامة من كف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية سلام الله عليها. في صباها سلام الله عليها عاشت مجموعة من المحن والرزايا العظيمة والجسيمة، يعني حياة الحوراء زينب عليها السلام ابتدأت بالمصيبة وانتهت بالمصيبة، وما بين البدء وما بين الختام كانت حياتها عليها السلام مسرحا لجميع المصائب والرزايا، اللي الحقيقة يعني ما كانت مصائب عادية أو رزايا عادية، وإنما كانت مصائب عظيمة جدا في بدء حياتها عليها السلام، في ريعان شبابها أو في صباها سلام الله عليها، من صباها بدأت معها المصائب، يعني كان عمرها يوم رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومصيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة عظيمة على عموم المسلمين وعلى أهل البيت سلام الله عليهم بالخصوص. كانت رزية كبيرة جدا، لها وقع كبير على نفوسهم. زينب عليه السلام في ذلك الزمان إبان رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت صغيرة، كانت صبية صغيرة لم تتجاوز 5 سنوات هذا الحد تقريبا، ورحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. 5 سنوات كان عمرها وشاهدت هذه المصيبة العظيمة. بعد ذلك بأيام أو بأشهر رزئت عليها السلام بشهادة أمها الزهراء سلام الله عليها، ورأت بعينيها كل ما جرى على السيدة الزهراء من مصائب ومن محن ومن بلايا ومن ظلم ومن هضم، حتى شيعت سلام الله عليها ليلا، دفنت ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. وزينب عليها السلام تنظر إلى كل ذلك بأم عينيها، وقلبها يتقطع حسرة ويتقطع ألم على هذا المصاب الجلل. ثم بعد ذلك أيضا سلام الله عليها شاهدت شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وهو يصلي، بعدها شاهدت سم الإمام الحسن عليه السلام، ثم المصيبة العظمى التي قصمت ظهرها وأحنت ضلوعها وأشابت رأسها هي مصيبة كربلاء، مصيبة الحسين عليه السلام. إذن بدأت المصائب مع زينب عليه السلام منذ أيامها الأولى في بداية حياتها وكانت صبية. ولما بلغت عليها السلام مبلغ النساء ووصلت إلى مرحلة من الممكن أن تتزوج، خطبها الأشراف من العرب، ومن لا يرغب بزينب عليه السلام بنت أمير المؤمنين عليه السلام وبنت الزهراء سلام الله عليها، بنت هذا البيت الطاهر هذا البيت العظيم. ولهذا خطبها مجموعة كبيرة من أشراف القوم ومن علية القوم من أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أمير المؤمنين ردهم، حتى يذكرون أنه من جملة اللي خطبوها الأشعث ابن قيش أحد رؤساء كندة، على ما في الإصابة موجود هذا المعنى، فزجره الإمام عليه السلام ولم يعطه جوابا ورفضه، وكان يقول عليه السلام بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا، يعني كان يعني يريد عليه السلام أن يتزوج أو تتزوج بناته من أبناء عمهن من أبناء جعفر على كل حال سلام الله عليه. ولهذا زوجها من عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار رحمة الله عليه، على صداق أمها الزهراء، على مهر أمها الزهراء 480 درهما، ووهبها إياه أيضا من خالص ماله سلام الله عليه. وعبد الله بن جعفر يعني على كل حال من الشخصيات الإسلامية المرموقة في ذلك الزمان، علما وفهما وجودا وكرما، وكان شخصية متميزة في المجتمع الإسلامي خصوصا بجوده وبكرمه الباذخ، يعني صار مضربا مضرب المثل في الجود وفي الكرم رضوان الله عليه. وإن كان في بعض الأخبار أنت ربما تقرأ، يعني شوف لما ترجع إلى بعض المصادر شوف أكو بعض التشويهات لصورة جعفر أو لصورة على كل حال عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب سلام الله عليها، يعني يرون أنه كان مثلا مولعا بالغناء، أو أعوذ بالله كان مثلا يتعاطى الخمرة أو ما شابه ذلك. في حقيقة يعني هذه من تشويهات الأمويين وكتاب الأمويين الأقلام المأجورة اللي حاولت أن تشوه صورة أهل البيت عليهم السلام في أعين الناس، ولهذا نسبوا إليهم كثير من الأمور التي هم بريئون منها سلام الله عليهم. عبد الله بن جعفر على كل حال كان إنسانا مستقيما، وكان إنسانا جوادا كريما وشخصية محترمة في المجتمع الإسلامي، فتزوجها عبد الله بن جعفر وولدت له مجموعة من الأولاد، ولدت له علي وولدت له عون وعباس وأم كلثوم. في بعض الأخبار أنه ذكروا جعفر أيضا، شبط بن الجوزي أيضا ذكر من أولادها محمدا. على كل حال مجموعة من الأولاد ولدتهم سلام الله عليها من عبد الله ابن جعفر. طبعا عون قتل في كربلاء سلام الله عليه، والعقب عقب السيدة زينب من علي، من ولدها علي الأكبر الظاهر هو المعروف بالزينبي، أولادها المعروفون ينتسبون إلى ولدها علي. على كل حال زينب عليها السلام شخصيتها كانت شخصية عظيمة، يعني هذه كانت بطاقة تعريف بالسيدة زينب. ثم أريد أن أتحدث عن شخصيتها، وشخصية الحوراء زينب عليها السلام كانت شخصية عظيمة، كانت شخصية فذة جدا، ولهذا كانت يحترمها جميع المسلمين، يعني شخصية فرضت احترامها على الجميع، خصوصا على الذين يحيطون بها، بل حتى أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يحترمون السيدة زينب احترام بالغ، وخصوصا الحسن والحسين سلام الله عليهما. الحسين عليه السلام ينقل المؤرخون أنها إذا كانت تأتي إليه يقوم إجلالا واحتراما لها. في يوم من الأيام ينقلون أنها دخلت عليه سلام الله عليهما وهو يقرأ القرآن، كان مشتغل بقراءة القرآن، ودخلت الحوراء زينب فوضع القرآن جانبا وقام إجلالا لها سلام الله عليها. وهذه في الحقيقة منزلة عظيمة جدا، منزلة كبيرة جدا للحوراء زينب. الإمام الحسين عليه السلام هم يحترمها اعتباطا، هو أكبر منها سلام الله عليه، لكن يحترمها ويصنع بها ذلك لأنها تستحق كل هذا الاحترام، مثل السيدة الزهراء سلام الله عليها. السيدة الزهراء لما كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم إجلالا لها ويجلسها إلى جنبه، وما صنع هذا الأمر بأحد من النساء غير الزهراء سلام الله عليها من بناته أو من المحيطين به، مع السيدة الزهراء فقط كان يقوم لها إجلالا، يعني المؤرخون رأوا ذلك بالنسبة للسيدة الزهراء سلام الله عليها فقط. لماذا؟ لأن السيدة الزهراء روحي فداها كانت تستحق كل هذا الإكرام والإجلال. كذلك السيدة زينب سلام الله عليها إنما يقوم لها الحسين عليه السلام إجلالا ويحترمها كل هذا الاحترام الحقيقة لأن هي تستحق الاحترام لما تملكه من شخصية عظيمة جمعت فيها كل خصال الخير وكل السجايا الحسنة، كانت مجمع الفضائل والشمائل الحسنة. وانت ارجع الى شخصية الحوراء زينب شوف عيانا، يعني طالع ما كتب عن الحوراء زينب سلام الله عليها تجد هذه الفضيلة العظيمة والسجايا الحسنة التي تميزت بها على كل المستويات. على المستوى العلمي لما تجي كانت بحرا زاخرا، زقت العلم زقا سلام الله عليها، كما شهد لها بذلك حجة الله الإمام السجاد عليه السلام، شهد بعلمها الكبير عندما قال لها عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، حيث كان ابن عباس يروي عنها ويقول حدثتني عقيلتنا. لاحظ ابن عباس من شخصيات المسلمين حبر الأمة، وممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع حديث النبي، مع ذلك كان يروي عن زينب ويقول حدثتني عقيلتنا زينب. لاحظ، وحتى أنه بعض العلماء يروي أنها كان لها مجلس خاص في بيتها في الكوفة، لما كانت في الكوفة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام كان لها مجلس خاص تفسر فيه القرآن للنساء وتعطيهن تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لما يأتي إلى علمها عليها السلام يقول إن لها نيابة خاصة عن الحسين. لاحظ قد منزلة عظيمة، إن لها نيابة خاصة عن الحسين وعليه السلام، وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام. هذا بالنسبة إلى العلم الشرعي طبعا، يعني العلم بالأحكام، العلم بالقرآن. أما بالنسبة إلى علمها وعرفانها سلام الله عليها، علمها الإلهي، علمها الرباني، عرفانها، الحقيقة كان عرفانها عرفانا كبيرا سلام الله عليها. بالنسبة إلى زهدها سلام الله عليها، فمع أنه كانت عند عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه في خير ونعمة، لأنه عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه كان موسرا، كان غنيا من الأغنياء، ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال دعا له بالخير وبالغنى وبأن يكون موسرا. فمع أنها كانت في خير ونعمة في بيت عبد الله بن جعفر، إلا أنها كانت زاهدة في الحياة الدنيا سلام الله عليها، لم يتعلق قلبها بالحياة الدنيا أبدا، كأمها الزهراء سلام الله عليها، مع أنها ابنة رسول الله، بنت سيد الكونين وزوجة سيد الوصيين، مع ذلك كانت تعيش حياة الزهد، كانت معرضة عن الحياة الدنيا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد تزوجت بفاطمة وليس لنا إلا إهاب كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح، الجمل يعني، في النهار. زينب عليها السلام أيضا كانت مثالا للزهد والإعراض عن الحياة الدنيا وزخارفها، وهذا ما يشهد به زين العابدين عليه السلام في خبر من الأخبار أنه كان يقول عندما يتحدث عنها: ما ادخرت شيئا من يومها لغدها. هذا كناية عن زهدها وإعراضها عن الحياة الدنيا. لما تأتي إلى فصاحتها عليها السلام وبلاغتها، فقد أعيت البلغاء والفصحاء، ويكفينا في فصاحة السيدة زينب عليها السلام ما رواه المؤرخون من خطبتها في الكوفة، لما جاءوا إلى الكوفة، دخلوا إلى الكوفة، جاء ركب السبايا واجتمع الناس حولهم وراحوا ينظرون إلى بنات رسول الله، وربما في بعض الأحيان يتصدقون على الأطفال بالتمر بالخبز ما شابه ذلك. خطبت خطبتها اللي أدهشت العقول حقيقة وحيرت الألباب، ولم يستطع أحد الشامعين بخطبتها أن يصف بلاغتها وفصاحتها إلا بتشبيهها بأمير المؤمنين، بتشبيهها بأبيها أمير المؤمنين عليه السلام. لما أراد أن يصفها شبهها في فصاحتها وبلاغتها بأبيها عليه السلام أمير البلغاء وسيد الفصحاء. يقول حذلم ابن كثير: دخلت إلى الكوفة في المحرم سنة 61، فرأيت الناس مجتمعين ملتمين ينتظرون ركب السبايا، فانتظرت معهم مع جملة الناس، وإذا بالركب يقبل وفيه علي بن الحسين عليه السلام قد أنهكته العلة وفي عنقه الجامعة، روحي فداه، وبيده مغلولة، ورأيت زينب بنت علي سلام الله عليه وعليها، ولم أر خفرة يعني مخدرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أومأت إلى القوم أن اسكتوا، فسكت الناس جميعا وقامت تخطب ويهجر صوتها بين الناس في الكوفة سلام الله عليها، في خطبة طويلة مذكورة في كتب التاريخ. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الأخيار، أما بعد: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثل مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، إلى آخر خطبتها العظيمة اللي ما يسع المجال لذكرها في هذا المختصر. هذا بالنسبة إلى فصاحتها. لما تأتي إلى وعيها وبصيرتها عليها السلام، كانت على جانب كبير من الوعي ونفاذ البصيرة، وهو هذا ترى اللي خلى الإمام الحسين عليه السلام يأخذها معه إلى كربلاء، اختارها من أجل هذه المهمة، لأنه عارف بوعيها وبصيرتها، ما أخذها معه لكي تباري العيال والأطفال. نعم يعني هذا قد يكون جزء من المسؤولية، هذا قد يكون جزء من المهمة المناطة بزينب عليها السلام، لكن الجزء الآخر من رسالة الحوراء زينب وهو الأهم هو إيصال صدى الثورة الحسينية المباركة اللي حاول الأمويين خنقها في كربلاء، إيصال صداها إلى العالم، إلى الملأ من الناس، وكشف مخططات الأمويين، وإزاحة الستار عن الوجه القبيح في الحقيقة لبني أمية. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام أخذها لتكمل المسير من بعده، لتكمل الشوط من بعده وتتم المسير. وكان يعلم أن زين العابدين عليه السلام لا يمكنه أن يتحدث بحرية في مجالس الظالمين، لأن الإمام الحسين عليه السلام يعلم بأنهم سوف يقتلون جميعا ولا ينجو إلا زين العابدين عليه السلام، لكن زين العابدين سلام الله عليه ما يستطيع أن يتحدث على كل حال في الملأ وفي قصور الظالمين وبين الناس، لأنه ربما يقتل. وفعلا يعني في قصر عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه لما تحدث أمير الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حاول ابن زياد أراد أن يقتله لولا أن عمته زينب عليه السلام تعلقت به وقالت إذا كنت قاتلة فاقتلني معه. فزين العابدين عليه السلام ما يقدر أن يتحدث بحرية في الملأ وربما يقتل، وإذا قتل قد يكون من السهل عليهم يعني أن يقتلوه، لكن أما السيدة زينب عليه السلام فمن الصعب أن يقتلوها. وفعلا لما أراد عبيد الله بن زياد أخزاه الله في الدنيا والآخرة أن يضرب الحوراء زينب عليه السلام لما صارت بينها وبينه مشادة كلامية وردت عليه ردا صاعقة، قالوا له يا ابن زياد إنها امرأة والمرأة لا تؤخذ بمنطقها. لاحظ فإذا الحوراء سلام الله عليها كانت بإمكانها أن تتحدث، وهي القادرة على أن تكمل المسير وتكمل الشوط، وهي القادرة على أن توصل صدى ثورة كربلاء إلى العالم. لاحظ كيف صدى كربلاء إلى العالم، ولهذا الحسين عليه السلام اختارها لهذه المهمة، وفعلا يعني قامت بها خير قيام سواء في الكوفة أو في الشام. ولهذا لما دخل الأسارة على ابن زياد لعنة الله عليه انحازت بأبي هي وأمي جانبا من القصر، سأل عنها من هذه التي انحازت جانبا، قيل له هذه زينب بنت علي. قال يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيته. لاحظ كيف، لاحظ التمويه والتشويه، يريد يصور للناس بأن الله عز وجل هو الذي قتل الحسين لأنه مثلا أعوذ بالله خرج عن الشارع تمرد على الدين والله عز وجل عاقبه على ذلك. كيف رأيت صنع الله بك، يريد ينسب المسألة إلى الله تبارك وتعالى وكأنه الله أنزل نقمته بالحسين وبأهل البيت الحسين عقوبة لهم أعوذ بالله، راد يصور للناس المسألة بهذا النحو بهذا الشكل. ماذا أجابته زينب عليه السلام؟ شوف الوعي، شوف البصيرة. يعني بعض النساء الحقيقة قد لا تصل إليها الرجال في وعيها وبصيرتها، زينب قدوة للنساء الواعيات، النساء الفاهمات العالمات. كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. لاحظ الوعي، قلت له لو أنهم تمردوا على شرع الله مثلا خرجوا على جماعة المسلمين لكان ذلك ليس جميلا، لكن بما أنهم خرجوا من أجل الله والله هو الذي كتب عليهم القتل، فرض عليهم القتل، أوجب عليهم أن يقتلوا في سبيل الله من أجل حفظ الدين ومن أجل حفظ الإسلام، فقتلوا من أجل الله تلبية لأمر الله وإيمانا ورضا رضا بقضاء الله وقدره، هنا ما رأيت إلا جميلا. لاحظ كيف الله عز وجل أراد لهم أن يقتلوا في سبيله فقتلوا، فما رأيت إلا جميلا، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم أو إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. لاحظ الفصاحة والبلاغة والجرأة الحيدرية في كلام السيدة زينب سلام الله عليها. شجاعة بالإضافة إلى ماذا؟ إلى وعي، جرأة وفصاحة وبلاغة ووعي. من هذا الموقف نستشف كل ذلك. أيضا لما دخل ركب الشبايا إلى الشام قرأ يزيد هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يريد يصور للناس أنه الملك لله، والله عز وجل نزع الملك من الحسين عليه السلام وأعطاني هذا الملك، فالله هو الذي أعطاني هذا الملك. لاحظوا كيف يريدون أن يموهوا على البسطاء، لكن زينب عليه السلام يعني ما خلت الأمر يفوت هكذا، ما ضيعت الفرصة، وإنما ردت عليه ردا شافيا، فقالت له في جملة خطبتها الطويلة: وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. هذا مقطع من الخطبة التي ذكرتها في الشام في قصر يزيد، قالت له: وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. هذا مو ملك آتاك الله عز وجل أعطاه لك كما تريد أن تصور للناس، هذا ملكنا، وأنت اللي ماذا؟ أنت الذي أخذت منا، أنت الذي انتزعته منا ظلما وبغيا وعدوانا. لاحظ هذا الوعي الكبير للسيدة زينب عليه السلام. لما تأتي إلى عبادتها فيكفيك أنها ما تركت صلاتها وصلاة ليلها، صلاة الليل، حتى في ليلة العاشر من محرم، هذه الليلة اللي كانت عظيمة على قلوب أهل البيت عليهم السلام، وحتى في ليلة الحادي عشر من محرم. هذه الليلة التي زينب عليها السلام في الحقيقة هدت كل قواها لما رأته في يوم العاشر من مصائب ومن محن، وحتى في الطريق على رغم المعاناة، على رغم الجوع، على رغم الأذى، كانت تصلي من جلوس عليها السلام لشدة الضعف والإعياء، كما يقول زين العابدين سلام الله عليه: رأيت عمتي زينب تصلي من جلوس لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تقوم على قدميها من شدة الضعف والمصائب. ساعدها الله، ساعد الله قلبها، لو رأت الجبال ما رأت زينب لساخت وانهدت حقيقة، يعني هذه المصائب العظيمة التي مرت عليها سلام الله عليها. مع ذلك لم تترك ماذا؟ مع ذلك لم تترك صلاتها وصلاة ليلها وعبادتها، حتى أنه بعض العلماء ينقل كما ينقلون أن الحسين عليه السلام قال لها عليه السلام: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل. يعني الحسين عليه السلام يطلب منها أن تذكره في صلاتها، في صلاة ليلها، في نافلة ليلها، وهي بنت الزهراء عليه السلام، الذي يقول فيها الحسن البصري: كانت كأبيها تقوم لله حتى تتورم قدماها، كما يقول الحسن البصري وهو من علماء المسلمين، كأمها الزهراء وكأبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كانوا مثلا في العبادة ونموذجا في الابتهال وانقطاع الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. لما تأتي إلى عفتها وخدرها، هي مضرب المثل بذلك سلام الله عليها، يعني أي جانب تريد تتحدث عن زينب، أي خصلة حسنة، أي سجية كريمة، تجدها في شخصية الحوراء زينب. لما تأتي إلى عفتها هي مضرب، كما قلت، مضرب المثل في العفة والنجابة والخدر سلام الله عليها، عقيلة الطالبيين، عقيلة بني هاشم، فخر المخدرات زينب عليها السلام. حتى أن يحيى الماجني كان يقول: كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام مدة مديدة، وبالقرب من البيت اللي تسكنه زينب عليها السلام، كنت مجاورا لبيت زينب سلام الله عليها، بيت عبد الله بن جعفر، فوالله ما رأيت لها شخصا. يقول مدة طويلة أنا إلى قرب بيت زينب عليه السلام بجوار زينب ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. وكان إذا أرادت الخروج إلى زيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام، يتقدم يمشي قبلها فيخمد ضوء القناديل المصابيح الموجودة هناك. فسأله الحسن سلام الله عليه مرة، قال أبا لما تسبقنا وتطفئ ضوء القناديل ضوء المصابيح؟ قال بني أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. الله أكبر، يعني أقول يا سيدي ليتك نظرت إلى ابنتك زينب عليه السلام، هذه التي لا تحب أن يرى الناس شخصها، كيف مرت عليها الأيام والليالي وليس لديها ما تستر به وجهها، فكانت تستر وجهها بيديها سلام الله عليها. أمخمد ضوء النار عن شخص زينب لكي لا يرى في الليل حتى خيالها؟ تمنيت يوم الطف عينك أبصرت بناتك حين ابتز منها حجالها، فكانت غاية في العفة والنجابة سلام الله عليها. لما تأتي إلى صبرها وهو الجانب البارز في حياتها عليها السلام، كانت مثال الصبر، كانت قلعة الصبر، يا قلعة الصبر التي ما هدها رغم الحوادث والنوائب هب ورثت صبرها من أمها البتول الطاهرة سلام الله عليها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. يا قلب زينب كما يقول بعض الشعراء، كم لاقيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لن صدع. رأت كل تلك المصائب، الحقيقة التي لا يمكن وصفها، تلك المصائب التي لو مرت على الجبال الراسيات لهدتها، لساخت من هولها ومن عظمها، لكن زينب عليها السلام واجهتها بثبات قلب، واجهتها بسعة صدر وقوة إيمان، حتى أنها عليها السلام ولو لم يكن من صبرها إلا ذلك لكفى. عندما جاءت إلى جسد الحسين عليه السلام ورأته مقطعا وموزعا على الثرى بالسيوف بالرماح وبحوافر الخيول، لما رأت جسد الحسين عليه السلام موزعا على الثرى وهو جسد ريحانة رسول الله، جسد حبيبها، جسد عزيزها الحسين عليه السلام، لما رأته من هدت سلام الله عليها، وإنما جاءت إليه برباطة جأش وقوة إيمان وثبات صبر وقلب، وضعت يديها تحت جسده الشريف، رفعته إلى السماء قليلا ثم قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. ما أعظم هذا الصبر وما أعظم هذا التسليم لله تبارك وتعالى. وإن كان في قلبها ألم وحسرة وحزن كبير لا يتصور، لكن الموقف كان يستدعي منها ماذا؟ يستدعي منها الصبر والتسليم، فصبرت وسلمت أمرها لله، وظلت الحسرة تدور في صدرها تعتمل في قلبها. وين أفرغت حسرة قلبها؟ أفرغتها عند الحسين عليه السلام عندما جاءت إليه في سواد الليل تتعثر بأشلاء القتلى. عند ذلك أفرغت شحنات صدرها على جسد الحسين في سواد الليل. آه نجيت لك ويد وتليل،
اللي لا شراب دميع وقبع بالعويل خوية ميل الرزايا منين ما ميل يلب المهد ناغاك جبريل خويا نمت علي أنا هجمة الخيل والله نتعنيت والهانة وحزينة أصيح أين بالمعارة حسين ويانا يا ويلي من شافني اخت الحزينة يا بأم على صواب بيمينة يا نظليت طبر طابرين فماذا وجدت يا زينب أنا ظنيت طبر طابرين أثار العادي مقطعين يا ثار العاد مقطعين تقل مايت مايت عسني الكرب ليحسين اخويا مايت مايت ولا اشوفك على التربان مايت مايت مثيل دمك دموع العين ما جيت مايت ومثل نحراك زماني قطع بي ومثل نحرك زماني قطع بي أهله في لأختك مذرأتك موزعين ترب الجبين وفيض نحرك دافق أحنت عليك ضلوعها في لوعة وغدت بكف فوق كف تصفق إلهنا نسألك بالحوراء زينب وبأبيها وأمها وإخوتها وبأحب الخلق إليك بالنبي وأهل بيته الطاهرين فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شافي مرضانا ارحم أمواتنا حل مشاكلنا يسر أمورنا آمنا في أوطاننا واشغل أعدانا عن أذانا وألق بأسهم بينهم إلى أمواتنا وأموات السامعين والمؤمنات والمؤمنين خصوصا إلى أرواح علمائنا الأخيار وشهدائنا الأبرار رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات